الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثالث من آيات التسبيح. قال رحمه الله أي في مواطن التسبيح 15 بعد الانصراف من صلاة الوتر. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات. كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. أخرجه النسائي. وإذ نذكر هذه المواطن كثيرها من باب المستحب، لكن كون الشريعة دلت على استحباب هذا اللفظ في هذه المواطن دليل على عظيم الأجر والمثوبة وهكذا المعاني العظيمة في هذه الكلمة الطيبة المباركة. 16 يقوله من تعار من النوم، يعني في الليل استيقظ ولتعلق قلبه بالله يبدأ بالذكر، أجرها في هذا المعنى، لأن الذي يقوم من النوم يقوم مذهول مشغول، إما أنه يريد يقضي حاجته أو يذكر شيء، لكن كونه يبدأ بذكر الله هذا دليل على عظيم شأنه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تضمنت أحب الكلام إلى الله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، وهذا أجر عظيم من أسباب استجابة الدعاء، من أسباب قبول الصلاة الذكر لله عز وجل. الحديث أخرجه البخاري. 17 عند الركوب على الدابة أن علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، أي قبل أن يصعد عليها كحال الناس الآن، أول ما يضع رجله قبل باب السيارة يريد أن يصعد يقول بسم الله قبل صعوده، فإذا جلس على الكرسي يأتي بالذكر الآخر. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، سبحان الله، استعان بالله حتى في ركوب الدابة، الحمد لله على ما أوصلك إليه، وإلا ربما عجزت عن الصعود على ظهرها، والله أنها نعمة. كم من إنسان يا أخوة يستطيع أن يركب على الدابة، وإذا ركب يحتاج من يرفعه، وأنت تضع رجلك بسلامة وترتفع بسلامة. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقيل من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي، يقول الله عبدي يعلم أن الذنوب لا يغفرها أحد غيري. الله عز وجل يحب التوبة، فالإنسان يتوب إلى الله ويدعو الله ويبشر من الله بالخير، وإذا وفقك الله اعلم أنه رحمك وأعانك وسددك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. صيامك بعون الله لك، صلاتك بعون الله لك، قراءتك بعون الله لك، كل عمل صالح بعون الله لك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، والله المستعان. خرج أبو داود والترمذي وأحمد باختلاف يسير في 18 في دعاء السفر. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا وعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أخرجه مسلم. والفرق بين حديث ابن عمر وحديث علي بن أبي طالب أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال في أي ركوب حتى ولو كنت داخل المدينة، وحديث ابن عمر يقال إذا أراد أن يسافر. التاسع عشر في موطن القراءة في الصلاة لمن لا يحسن الفاتحة، فعن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه النسائي. العشرون التسبيح عند قراءة القرآن والمرور بآية فيها تسبيح، عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. أخرجه مسلم. تقول سبحان الله. الواحد والعشرون التسبيح عند الإهلال بحج أو عمرة، فعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، ثم حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. شاهد من الحديث أنه حين ركب دابته للإهلال حمد الله وسبح وكبر قبل أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما 63، ودبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. خرجه البخاري وبوب عليه في كتاب الحج باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. الثاني والعشرون التسبيح في الدعاء وقبله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم. أخرجه النسائي. أي أن من أسباب استجابة الدعاء التسبيح قبل الدعاء، تنزيه الله عز وجل. الثالث والعشرون التسبيح عند الكرب بدعائه لا إله إلا أنت سبحانك. عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. فلما جمع في دعائه هذه الثلاث الأشياء استجيب له، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. خرجه الترمذي. 24 التسبيح المطلق في كل وقت ما دام العبد ذاكرا لله عز وجل، سواء بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير وغير ذلك، على ما يأتي في فضل التسبيح والله أعلم. تنبيه: التسبيح بمعناه الشرعي لا يجوز إلا لله عز وجل، وكلمة سبحان الله عز وجل تدل على المبالغة في تنزيه الله عز وجل من عدة وجوه ذكرها أبو السعود إذ قال وفيه ما لا يخفى من الدلالات على التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق الذي هو الذهاب والإبعاد في الأرض، ومن جهة النقل إلى التفعيل، ومن جهة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة وهو علم يشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن، ومن جهة قيامه مقام المصدر مع الفعل. انتهى من تفسير أبي السعود. يعني أن التسبيح كلمة سبحان الله كلمة ليست باليسيرة، لها معاني عظيمة جليلة. أولا من حيث الدلالة تدل على تنزيه الله عن كل نقص، التضمن تدل على إثبات كل كمال لله عز وجل بالالتزام. ثانيا من حيث المعنى اللغوي سبح وسبح أي ذهب بعيداً فيكون المعنى أن المسبح لله والمنزه لله قد سلك مسلكا واسعا عظيما في تنزيه الله سبحانه وتعالى، غير ذلك من الأوجه التي ذكرها.